الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنأخذ في هذا اليوم المبارك بإذن الله عز وجل عددا من آيات سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن في القرآن سورة 30 آية شفعت لصاحبها عند الله عز وجل يوم القيامة. تبارك الذي بيده الملك.
من الشيطان الرجيم: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
كما تقدم معنا أن هذه السورة المباركة سورة الملك تتحدث في شيء من صفات الله عز وجل التي لها تأثير على أحوال العباد، وذكرنا عددا من الصفات التي يتصف بها رب العزة والجلال فيما مضى. وفي درسنا في هذا اليوم نواصل ما كنا ابتدأنا به، وحيث ذكرت هذه الآيات صفات رب العالمين بإنزال العقوبة لأولئك المكذبين الكافرين بربهم، فإن الله عز وجل سينزل العقوبة الأليمة بالكافرين بربهم. فقال: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. الكفر بالرب إما أن يكون بعدم نسبة هذا الكون والخلق له، وإما أن يكون بصرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا، فهذا كله من كفر الرب جل وعلا. فكفر الرب يدخل فيه جحد نعمه، ويدخل فيه صرف شيء من حقوقه سبحانه إلى غيره. ثم قال: عذاب جهنم. جهنم هي النار المعروفة التي تكون يوم القيامة، سميت بهذا الاسم لبعد قعرها ولحرارتها وشدة ألمها ولتجهمها لساكنيها. قال وبئس المصير، يعني أن المآل والعاقبة سيئة لهؤلاء الصنف الذين كفروا بربهم. ثم ذكر الله جل وعلا شيئا من تفاصيل العقوبة التي يجدونها في نار جهنم يوم القيامة، فقال سبحانه إذا ألقوا فيها، يعني أن هؤلاء الكافرين يلقون في نار جهنم لا يذهبون فيها باختيارهم. وقد ورد في الأخبار أنهم يلقون على رؤوسهم وعلى مناخرهم. وفي هذا زيادة تبكيت وعقوبة لهم. ثم قال سمعوا لها شهيقا، أي أنهم إذا ألقوا فيها سمعوا الأصوات الفظيعة التي تخرج من النار، بحيث يورثهم ذلك خوفا وفزعا من هذه النار المحرقة. ثم قال وهي تفور، يعني أن هذه النار تغلي ليزداد إحساس الإنسان بسوء العاقبة فيها، فإنهم إذا رأوا هذه النار وهي تغلي وسمعوا شهيقها وصوتها وألقيت أبدانهم وجوارحهم فيها، فهذا يورثهم في قلوبهم خوفا وفزعا. ثم قال تكاد تميز من الغيظ، تميز أي تتفرق، يعني أن هذه النار تتغيظ على الكافرين حتى أنه يخيل إلى الرأي لها أنها ستتفرق بسبب ما بلغته من درجات الغيظ. وذلك أن الإنسان إذا بلغ به الغضب والغيظ مبلغه يقال عنه قد تفرق، بمعنى أن بدنه وعقله يخشى عليه من تفرقها. ثم قال كلما ألقي فيها فوج، أي أنهم يلقون في النار أفواجا والعياذ بالله، مجموعات فيلقون في النار، فحينئذ يسألهم خزنتها وهم الملائكة الموكلون بهذه النار. قد قيل بأن هؤلاء الكفار يسألون الخزنة الرفق بهم، فيقول الخزنة إن رسول الله قد جاءتكم فكذبتم بهم واستهزأتم، فمثلكم جدير بأن يعامل بالمعاملة الغليظة الخشنة السيئة جزاء أعمالكم التي عملتموها في الدنيا. ولهذا قال سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، أي ألم يأتكم في الدنيا رسل من رسل الله، ويأتكم في الدنيا وعلماء ودعاة ووعاظ يرشدونكم إلى طريق الله ويعرفونكم بالسبل التي يرضى بها عنكم ربكم جل وعلا، ومع ذلك قابلتموهم بالتكذيب. وهنا قالوا بلى، يعني قد جاءنا النذر والرسل. وفي هذا دلالة على أن جميع الأمم قد جاءهم رسل ونذر. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا من رحمة الله بالعباد أنه لم يتركهم هملا، بل أرسل إليهم الرسل يرشدونهم إلى ما فيه مصلحتهم ونفعهم وما يرضي ربهم جل وعلا عنهم. قال أصحاب النار لما قال لهم الخزنة هذه المقالة هل جاءكم من نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، أتى إلينا نذير يخوفنا من هذه النار. ولاحظوا كيف استخدم اسم نذير، لأن هؤلاء الرسل ينذرون العباد من عقوبات الله ويخوفونهم من نار جهنم. قال فماذا قابلوا هؤلاء النذر؟ قال فكذبنا، أي قلنا يا أيها الرسل أنتم كذبة. وهكذا شأن أهل الباطل، يكذبون أهل الحق في كل زمان بل يسعون إلى جعل الناس ينفرون من دعاة الحق والهدى بوصفهم بالأوصاف السيئة التي تنفر الناس منهم، ومن ذلك أن يصفهم بالكذب. قال: فكذبنا وقلنا ما أنزل ما وقلنا ما نزل الله من شيء، أي أنهم قالوا بأن الله لم ينزل شيئا من الشرائع، أو أن هذه الأحكام التي تذكرونها ليست من شريعة الله وليست من دين الله. يريدون أن يسير الناس على أحوائهم وطرائقهم الضالة بتكذيب أنبياء الله وبالزعم أن هذه الأحكام الشرعية ليست من عند الله عز وجل لينفروا الخلق منها. إن أنتم إلا في ضلال كبير، أي أن هؤلاء المكذبين الكافرين وصفوا الرسل بالضلال، والضلال هو الابتعاد عن الهدى والحق، ولم يكتفوا بوصفهم بالضلال حتى جعلوهم في الضلال الكبير. وهكذا أتباع الشياطين إلى قيام الساعة يصفون أتباع الرسل ويصفون الدعاة إلى الله بأنهم في ضلالة، وأنهم لا يفهمون، وأنهم لا يعرفون حقائق الأشياء، وأنهم يخالفون المصالح التي تحصل للناس بسبب بعدهم عن شرع الله بزعمهم الكاذب. ولذلك يصفون العلماء والدعاة بأنهم أصحاب ضلالة، لكن العاقبة السيئة لهم في الآخرة جعلتهم يعرفون أن مقالتهم السابقة كاذبة، وأنهم ليسوا من العقل في شيء ولا من السمع. ولهذا قالوا: وقالوا لو كنا نسمع، أي لو كنا نأخذ من الوحي كتابا وسنة لكفانا ذلك، ولسعدنا في الدنيا ونجونا من النار في الآخرة. وهكذا لو كان عندنا عقول حقيقية لميزنا وعرفنا أن ما يدعونا إليه رسول الله وأتباعهم هو الحق الذي تحصل به الهداية وتحصل به السعادة وتحصل به النجاة من نار جهنم. وبذلك عرفوا أن ما كانوا يسمونه في الدنيا العقل والحكمة إنما هو ضلالة وبعد عن الحق والهدى، وأن العقل الحقيقي هو الموافق لما جاءت به الرسل ولما يدعو إليه علماء الشريعة ودعاتها. ولذلك قالوا: لو كنا نسمع، أي نأخذ بالوحي، أو نعقل، أي لدينا عقول صحيحة تميز الحق من الباطل، ما كنا في أصحاب السعير. لكن لم يكن عندهم عقل ولم يكن عندهم شرع، ولذلك عوقبوا بأن يجعلوا من أصحاب السعير يوم القيامة. والسعير نار جهنم، سميت بهذا الاسم لأنها تستعر إحراقا، تحرق من يقع فيها. وسماهم أو جعلهم أصحاب السعير لأنهم يلازمونها ولا يخرجون منها. ولذلك فالصواب أن أهل النار من الكفار يبقون في نار جهنم خالدين فيها أبدا. ثم قال: فاعترفوا بذنبهم، عرفوا أنهم اعترفوا أي أقروا في ذلك الموقف بذنبهم السابق وكفرهم بربهم وتكذيبهم لأنبياء الله، فحينئذ سحقا لأصحاب السعير، أي بعدا لهم في نار جهنم لأصحاب السعير. ثم ذكر الله جل وعلا صنفا آخر يخالفون هذا الصنف، يسعدون في الآخرة وكذلك يسعدون في الدنيا، وذلك لأنهم خشوا الله عز وجل، لأنهم يخشون ربهم جل وعلا. فقال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم خشية الله بأن يخاف الإنسان من ربه أن ينزل به العقوبات الشديدة في الدنيا والآخرة، فتجعله هذه الخشية يقدم على طاعة الله ويبتعد عن معصيته. وخشية الله لها أسباب يتمكن العبد من تحصيلها، من ذلك تعلم الإنسان العلوم الشرعية بالمأخوذة من الكتاب والسنة. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن ذلك أن يتعلم الإنسان صفات رب العالمين فيعرف أسماءه الحسنى ويعرف صفاته ليكون ذلك مؤثرا في قلبه، فيعرف أن الله القوي العزيز المقتدر على كل شيء فعال لما يريد، فحينئذ يورثه ذلك الخشية من ربه جل وعلا. وهكذا ينظر الإنسان في الآيات الكونية العظيمة التي خلقها الله، فهذه الشمس العظيمة وهذه السماوات وهذه الأراضين إلى غير ذلك من أنواع المخلوقات التي خلقها رب العزة والجلال، فيورث ذلك خشية في قلب العبد. وكذلك مما يورث الخشية في القلوب التأمل في عقوبات الأمم السابقة. كم من أمة أنزل الله بها العقوبات المتتابعة وألحق بها أنواعا من أنواع العذاب في الدنيا، نسمع بأخبارهم تتلى علينا في كتاب الله، بل نحسها ونشاهدها في عصرنا الحاضر. فكم من رئيس كانت له كلمة مسموعة ذهبت تلك الكلمة ولم يبق له مكانة ولا منزلة، يطالب بمحاكمته وبإنزال أنواع العقوبات به. من الذي فعل ذلك؟ رب العزة والجلال، هذا الرب القادر على التصرف في أحوال الكون والخلق يقلبهم كيف يشاء، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ألا يكون ذلك سببا من أسباب خشيتنا منه سبحانه وتعالى؟ بل نشاهد هؤلاء الناس في مجتمعاتنا الصغيرة، كم من غني افتقر، وكم من رئيس أصبح مرؤوسا، وكم من صاحب مكانة لم يعد له مكانة، وكم من متزوج فارق زوجته بتقدير الحي القيوم. فهذا يجعلنا نخشى من الله أن ينزل علينا العقوبات بسبب ذنوبنا ومعاصينا، بل نخشى من الله أن ينزل بنا ما أنزل بغيرنا من الأمراض الفتاكة، أو ينزل بنا الموت وهو ليس ببعيد عنا. فمثل هذه الأسباب تجعلنا نخشى من رب العزة والجلال. ثم قال يخشون ربهم بالغيب، ليست خشيتهم في العلانية عند الناس بحيث إذا خلوا وحدهم في محارم الله انتهكوها، إذا شاهدوا شيئا من الصور المحرمة لوحدهم لم يتورعوا عن إدامة النظر فيها، سواء كان في صحف ومجلات أو كان في مواقع في الشبكة أو في غيرها، بل هم كما يخشون الله عند مشاهدة الناس لهم يخشون الله جل وعلا عند خلوتهم وحدهم، لأنهم يعلمون أن الله كما يقدر عليهم حال العلانية يقدر عليهم حال الغيب، وكما يعرفهم ويطلع على أحوالهم عند حصوله عند كونهم مع الناس يطلع على أسرارهم وخفاياهم عند خلواتهم. هؤلاء الذين يخشون ربهم بالغيب جعلتهم هذه الخشية يقدمون على طاعة الله ويحذرون من معصية الله، ومن هنا كان لهم مغفرة وأجر كبير. لماذا المغفرة وهم يخشون الله بالغيب؟ نعم، لأننا جميعا مفرطون في شيء كثير من طاعة الله، فكم من نعمة من نعم الله قد أنعم بها علينا لم نؤدي شكرها، كم من نعمة علينا لم نؤدي شكرها، ومن هنا فنحن مقصرون. ولذا قال جل وعلا لهم مغفرة، أي يغفر لهم ذنوبهم وتقصيرهم، ثم قال وأجر كبير، أي أن الله يثيبهم وينيلهم النعيم العظيم الكبير يوم القيامة في جنات الخلد. فلهم في تلك الدار مساكن عظيمة، مساكن في جنات عدن ينعمون فيها، عندهم من أنواع الخيرات، ينعمون في أبدانهم بالصحة والسلامة، وينعمون في مآكلهم ومشاربهم ومناكحهم ومساكنهم، وينعمون بأن يشاهدوا رب، أن يروا ربهم جل وعلا، وينعمون بأنواع من النعم في تلك الدار. ثم قال جل وعلا وأسروا قولكم أو اجهروا به. لما ذكر أن هذا الصنف الأخير يخشون الله بالغيب، عرف بشيء من أسباب هذه الخشية في الغيب، ألا وهي أن الله مطلع عليهم، وأن السر من العباد والجهر سواء. وقد ورد أن بعض المشركين كانوا إذا تكلموا بكلام فنزل الوحي بكلامهم، كانوا بعد ذلك يقولون إذا تكلمتم فلا ترفعوا أصواتكم لئلا يسمع بعض أتباع محمد هذه المقالة فيتكلم بها عنكم، يعني يريدون هذه الآيات التي نزلت بنقل مقالاتهم. فقال الله عز وجل لهم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، أي لا يكتفي علمه ويقتصر على ما تكلمتم به، بل يصل علمه إلى أن يعرف ما في صدوركم. وفي هذه الآية حاد عظيم وسبب كبير يدعو العقلاء إلى أن يخشوا ربهم بالغيب، وذلك أن الله جل وعلا لا يخفى عليه شأن من شؤونك يا أيها العبد، ومن ثم فكيف تقدم على شيء من معاصي الله، وكيف لا تؤدي الواجبات التي أمرك الله بها. وفي هذه الآيات أن العبد مؤاخذ بأعماله، محاسب على ما يقوله، فإن أقوال العبد كلها مسجلة عليه سواء رفع الصوت بها أو جهر الصوت بها أو جهر بها، فإنه يقول وأسروا قولكم أو اجهروا به. وقد قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومن هنا فإن العبد المؤمن يمسك لسانه ويحذر من أن يتكلم بالكلام الذي يوبق دنياه وآخرته، فإن العبد قد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا كما ورد ذلك في الخبر. وقد قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ثم قال إنه عليم بذات الصدور. عليم صيغة مبالغة من العلم، أي لا يخفى عليه شيء مما في الصدور، ولم يقل عارف بما في الصدور، وإنما قال عليم، لأن العلم هو الإحاطة بالمعلوم من كل جانب، وهو معرفة المعلوم على ما هو عليه. أما المعرفة فقد تكون من جانب دون جانب آخر، ويدلك هذا على أن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من نياتك ومقاصدك. وقوله بذات الصدور أي بما في الصدور من نيات ومقاصد ومن هم بالسيئات وهو سبحانه عليم بما في الصدور بما فيها من الغل والحقد والحسد وأنواع المعاصي التي تكون في قلبك، كما أن الله عالم بما في الصدور من محبة للمؤمنين ومن سلامة قلب ومن إيمان ويقين ومن صبر على المصائب ومن أنواع الطاعات التي تكون في القلب. فالقلب مصدر أصيل لطاعات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فيه ذكر صفة أخرى من صفات الله عز وجل التي تتعلق بالعباد، ألا وهي عموم علمه بما بخلقه. وفي هذا دليل على ما ذكر في الآية السابقة من كون السر والجهر عنده سواء، فإنه سبحانه هو الذي خلق الخلق والخالق عليم بخلقه، فقال ألا يعلم من خلق. فهذا استفهام إنكاري لتثبيت وتقرير أن الله لا يخفى عليه شيء من شأن المخلوقات، ومن ثم علم بأقوال العباد وعلم بذات صدورهم. ثم أقام دليلا آخر فقال: وهو اللطيف الخبير. اللطيف يشمل معرفة الأمور الخفية، فيقال له فيقال لطف الشيء بمعنى خفية، فالله جل وعلا لطيف بمعنى أنه يعلم بخفايا الأمور لا يخفى عليه شيء، ولو سعى الناس بكل ما يستطيعون إلى إخفاء أحوالهم فإنه لا يخفى عن رب العزة والجلال. كما أن اللطيف تتضمن معنى اللطف والرحمة بعباده المؤمنين، وقال اللطيف الخبير. الخبير بمعنى أنه يعلم أحوال العباد ويعرف مآلات أمورهم. ثم قال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. فيه ذكر صفة أخرى من صفات رب العزة والجلال تتعلق بالعباد، ألا وهو أن الله مهد لهم الأرض وجعلها ذليلة، وجعل هذه الأرض ذليلة يتمكنون من قضاء حوائجهم وأغراضهم عليها، يتمكنون من السير عليها والسير في طرقاتها، ويتمكنون أيضا من الزراعة فيها، ويتمكنون من بناء البنيان عليها، ذلك لأنها مذللة، وذلك أن الأرض مذللة للناس. وهذه نعمة من الله عز وجل أن جعل هذه الأرض مذللة نتمكن من قضاء حوائجنا عليها. ثم قال: فامشوا في مناكبها. مناكب الأرض تشمل أرجاءها وأنحاءها، وتشمل جبالها وسهولها، وتشمل طرقاتها، فهذه كلها من مناكب الأرض. وقال: فامشوا في مناكبها. هنا هذا الأمر أمر امتنان يمتن الله به على العباد، فيكون هذا الأمر للإباحة ولا يكون للوجوب، فلا يصح أن يستدل بمثل هذا الأمر على استحباب الأسفار والتنقل من بلد إلى بلد لذات السفر، بل السفر لغير فائدة ليس من شأن العقلاء، إنما يسافر العقلاء لما فيه قضاء مصالحهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة لم يسافر إلا في نسك أو جهاد، وأما قبل الهجرة فقد سافر في تجارة، وأصحابه لم تخلو أسفارهم من أغراض صحيحة من عبادة الله جل وعلا أو طلب حوائج الدنيا. أما الأسفار لغير داع فلم يكن من شأن أهل الحال الأول. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته أي حاجته في السفر فليعجل إلى أهله. ثم قال سبحانه: وكلوا من رزقه، فيه تذكير بأن هذه الأرزاق التي تصل إليكم يا أيها العباد من الله جل وعلا، وفيه بيان أن هذه الحروث والزروع والثمار التي خرجت من هذه الأرض بعد أن ذللها الله نعمة من رب العزة والجلال على العباد. فإن قال قائل بأن هذه الأرزاق إنما سعى الناس فيها ولم تحصل للناس إلا بسبب سعيهم، لكن فالجواب عن هذا أن يقال إن الله عز وجل هو الذي ساق هذه الأرزاق للعباد، وهو سبحانه الذي هيأ العبد لبذل الأسباب في طلب الرزق، وهو سبحانه الذي جعل أعمال العبد تنجح وتثمر وتكون سببا لجلب الرزق. فكم من إنسان سعى في جلب الرزق فلم يقدر له الله من الأرزاق شيئا، وكم من إنسان سعى بالسعي الخفيف القليل فبارك الله في سعيه وأورثه الأرزاق الكثيرة الوفيرة. ومن هنا نعلم أن المتصرف في الأرزاق هو رب العزة والجلال. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ثم قال سبحانه: وإليه النشور، أي أن المرجع ونشر نشر الأبدان وإعادتها مرة أخرى بعد الوفاة تكون إلى الله عز وجل ليحاسب العباد على أعمالهم، وإليه إلى رب العزة والجلال. النشور أي إعادة أي رجوع العباد وإعادة بعد إعادة أبدانهم يوم القيامة. ففي هذه الآية تذكير من تذكير بشيء من صفات الله المتعلقة بأفعال العباد، أولها أن الله ذلل الأرض للعباد، وثانيها أنه هو الذي رزقهم، وثالثها أن المرجع والنشور إلى الله عز وجل. ومثل هذه الأمور تجعل العبد يعرف عظم نعمة الله عليه، ويعرف أن الله جل وعلا مستحق للعبادة والشكر، فإن المنعم المتفضل الذي لا زالت نعمه عليك تترى حري بأن يشكر، بأن تصرف العبادة له، وبأن يمتثل أمره ويجتنب نهيه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلكم ممن قام بأوامر الله وانتهى عن نواهيه، كما أسأله سبحانه أن يسبغ عليكم نعمه وأن يرزقكم الخشية لربكم بالغيب، كما أسأله سبحانه أن يجعلكم ممن حفظ مقالته من كل سوء يغضب الله عليه، كما أسأله سبحانه أن يجعلكم ممن استشعر مراقبة الله لكم وعرف أن الله لا يخفى عليه شيء من شؤونه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من مسح على الخف ثم نزعه بعد ذلك من غير سبب هل ينتقض وضوءه؟
أمر الله جل وعلا بالوضوء في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجعل الطهارة شرطا من شروط الصلاة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والوضوء يكون بغسل أربعة أعضاء من البدن: أولها غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وثانيها غسل اليدين إلى المرفقين، وثالثها مسح الرأس، ورابعها غسل القدمين، ولا بد من غسل الرجلين، ولا يجزئ أن يمسحهما الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجد بعض أصحابه يغسلون أقدامهم فوجد فيها مواطن تلوح لم يصبها الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. إلا أن من رحمة الله بالعباد أن خفف على من لبس الخف، فأجاز لمن لبس الخف أن يمسح على خفه بشروط معتبرة، ولم يوجب عليه نزع هذا الخف. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، كما ورد في حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وكما ورد في حديث المغيرة قال: أهويت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح عليهما. وقد ورد في حديث جماعة من الصحابة كجابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وجاء في الحديث الآخر قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة من بول أو غائط أو ريح، ولكن من جنابه، كما ورد المسح على الخفين في أحاديث جماعة من الصحابة قد أوصلهم بعضهم إلى 80. إذا تقرر هذا فإن المسح على الخف له شروط: الشرط الأول أن يكون في المدة المعتبرة، فلا يصح للإنسان أن يمسح على خفيه بعد هذه المدة، فالمقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. والشرط الثاني أن يكون ذلك الخف مباحا، فأما إن كان مغصوبا لم يصح المسح عليه، لأن الرخص لا تعلق بأنواع المعاصي. والشرط الثالث أن يدخل الخفين على طهارة، بحيث يكون متوضئا قبل أن يلبس خفيه. وأما إذا كان محدثا فإنه لا يصح له أن يمسح على الخفين. إذا مسح الإنسان على خفه فنزع الخف بعد ذلك، هل ينتقض وضوءه بهذا أو يجوز له أن يبقى على الوضوء؟ جماهير أهل العلم قالوا بأنه ينتقض وضوءه بهذا، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق حكم الطهارة بالمسح، والمسح قد انتزع لنزع الخف، ومن ثم حكمنا بأن المسح السابق لم يبقى. ومن هنا قالوا: من نزع الخف بعد المسح عليه لزمه أن يتوضأ، ولم يجوز له أن يصلي بعد نزعه لخفه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن نزع الخف لا ينتقض الوضوء به، وقالوا بأن الإنسان إذا كان قد مسح على رأسه ثم حلق شعره فإنه لا يطالب بالوضوء مرة أخرى، ولا ينتقض وضوءه بهذا. وهذا الاستدلال ليس بصحيح، بل هو قياس فاسد، وذلك لأن المسح ليس على الشعر بل المسح للرأس، ولذلك لو كان هناك أجزاء من الشعر قد طالت عن موطن الرأس لم يلزم الإنسان مسح هذا الشعر الذي لم يكن على جهة الرأس. وقال بعضهم بأن من كان عنده عضو من أعضاء البدن كاليد فانقطعت فإنه لا يلزم بإعادة الوضوء مرة أخرى، فهكذا إذا نزع الخف. وفي هذا الاستدلال نظر، وذلك لأن العضو إذا قطع لم يبق محله شيء آخر يلزم غسله، بخلاف نزع الخف فإن الرجل لا زالت باقية، والرجل فرضها الغسل والغسل لم يصبها. ومن هنا فإن الأرجح هو قول جماهير أهل العلم بأنه إذا نزع الإنسان خفه من قدمه فإنه ينتقض وضوءه إذا كان قد مسح على ذلك الخف. إذا تقرر هذا فإن الأصل في الخف أن يراد به الجلد الذي تجعل الأقدام فيه، وأما الصوف فإنه لا يسمى خفا وإنما يسمى جوارب، والخف وقع الاتفاق على جواز المسح عليه، أما الجورب فقد وقع الخلاف في حكم المسح عليه. فقال طائفة بأنه يجوز المسح عليه كما هو مذهب الإمام أحمد، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربين ونعلين، ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، تكلم أهل العلم فيه لوجود المخالفة والاضطراب عند بعض رواته، واستدلوا على ذلك بوروده عن جماعة من الصحابة، فقد ورد عن 9 من الصحابة أنهم مسحوا على جواربهم ولم يعرف عن غيرهم خلافهم، فإما أن يكون إجماعا سكوتيا لأنه قد فعله البعض وقال به آخرون وانتشر فلم ينكر، أو يكون من أقوال الصحابة التي لا مخالف لها، وكلاهما حجة على الصحيح من أقوال الأصوليين. ولأن النزع الحاص ولأن المشقة الحاصلة بنزع الخف يماثلها مشقة عند نزع الجوارب فتأخذ حكمها، وجمهور أهل العلم على أن الجوارب لا يصح المسح عليها، وبعضهم اشترط أن يكون مع الجوارب نعال، أن يكون مع الجوارب نعال، وبعضهم اشترط أن يكون الجورب مما يمكن المشي عليه المسافة الطويلة فلا ينقطع ولا يتأثر. ولعل القول القائل بجواز المسح على الجوارب أرجح من القول القائل بالمنع من ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لقد أحببناكم بمجرد أن سمعنا درسكم السابق فزاد الله في علمكم. السؤال يقول: إن لي أخ غني لكن ماله جمعه من الحرام، وإنني فقير محتاج وأريد أن أتزوج وأبني حياتي، هل يجوز لي أن أخذ شيئا من ماله وهو يرغب في ذلك؟
أحبك الله ونشهد الله على محبتكم جميعا. المال الحرام مما يسخط رب العزة والجلال على العباد، وقد قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك، يعني من أكل المال الحرام وسفك الدم، ومن يفعل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقد قال الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقد ورد في أحاديث كثيرة التحذير من المال الحرام. ورد في السنن: أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. والمال الحرام يبعد الله به البركة ويزيل به النماء المتواصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. وكذلك المال الحرام من أسباب عدم إجابة الله للدعاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، أي أنه يبعد أن يستجيب الله له دعاءه. والمال الحرام من أسباب الطمس على القلب، بحيث لا يميز الإنسان بين الحق والباطل. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والمال الحرام من أسباب فساد الذرية، ومن أسباب عدم صلاح الأولاد، إلى غير ذلك من مفاسد المال الحرام. إذا تقرر هذا، فإنه إذا كان إنسان عنده مال حرام فتصرف به في شيء من التصرفات، فحينئذ هل يجوز للإنسان أن يتعامل معه ببيع وشراء؟ وهل يجوز للإنسان أن يقبل هدية صاحب المال الحرام ونحو ذلك؟ فنقول: المال الحرام على طريقتين ونوعين. الأول: المال الحرام لذاته، مثل الخنزير ومثل الخمر، فهذه أموال محرمة لذاتها، لا يصح للإنسان أن يقبلها أو أن يشتريها من صاحب المال الحرام. ومثل هذا أيضا الأموال المحرمة لتعلق حقوق الآخرين بها، ومن أمثلة ذلك: ما لو غصب سيارة فأهدها إليه، أو سرق جوالا فأعطاه لك صدقة أو هدية، فحينئذ لا يجوز لك أن تقبلها منه لأنها ليست له، وتصرفه فيها تصرف غاصب لا يصح شرعا. النوع الثاني من الأموال المحرمة الأموال التي حرمت من أجل كسبها، لا لذاتها ولا لتعلق حقوق الآخرين بها، ومن أمثلة هذا مكاسب الربا، ومن أمثلة هذا أيضا المكاسب التي يحصل عليها الإنسان بطرق محرمة. فهذه المكاسب إذا تصرف فيها صاحب المال الحرام فأعطاها لغيره، هل يقبل هذا التصرف أو لا يقبل؟ لا شك أن ابتعاد الإنسان عن مثل هذه التصرفات أولى وأحسن، بحيث يجتنب الإنسان هذا المال المحرم. ولكن الصواب أنه يجوز للإنسان أن يقبل هذا المال، ولا حرج عليه في أن يأخذه، ولا يلحقه مأثم بسبب ذلك. وذلك لأن المال إذا تم التصرف فيه اختلف حكمه وتغير. ويدل على هذا حديث بريرة: فإنه كان يتصدق عليها فتهدي ما تصدق به عليها إلى أهل بيت النبوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لها صدقة ولكم هدية. ويدل على هذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض من اليهود ويبايعهم, وكان صلى الله عليه وسلم يستجيب لدعواتهم مع أنهم لا يتورعون من الحرام, بل يقولون بأن أخذ الربا من العرب من الأمور المباحة غير الممنوعة كذبا على الله جل وعلا. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم بأنواع المعاملات, وإلى غير ذلك من النصوص الواردة في هذا الباب. ومن هنا لا حرج عليك في أن تقبل ما يهديه أخوك. ويدل على هذا الحكم أن من كان عنده مال حرام أمر بالتخلص منه بأن يتصرف به في أنواع الطاعات وسبل الخيرات, ولا يكون ذلك إلا بانقلاب حكم المال. فلو كان المال محرما لذاته لم يصح مثل هذا التصرف ولم يجزئ عنه شيئا. فلما أمر بالتخلص منه وأمر من يكون على الأعمال الخيرية أو الفقراء بقبول هذا المال ولم يؤمروا ولم ينهوا عن قبوله, دل هذا على أنه لا حرج عليك في أن تأخذ هذا المال من أخيك.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يدخل في هذا الوعيد الشديد الذي ذكر الأموال التي جاءت من طريق السؤال وبعض الناس ماله كله من السؤال؟
جاءت الشريعة بترغيب المؤمنين في العمل, ومما فسر به قوله تعالى: فامشوا في مناكبها, أن يؤدي الإنسان الأعمال التي تعود عليه بالنفع ويغتني بها عن الآخرين. ولذا عطف عليها بقوله: وكلوا من رزقه. وسبق أن ذكرنا في قوله: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا, بأن مما حصل به تذليل الأرض أن مكن العباد من الزراعة فيها والانتقال في بالتجارات في هذه الأرض ليحصل لهم أنواع الأرزاق. وقد جاءت الشريعة بترغيب المؤمنين بأن يكونوا أهل عفاف وأن يغتنوا بالله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنه الله. من يستغني أي من يطلب الغنى من الله فإن الله سيغنيه. وحذرت الشريعة من سؤال الآخرين خصوصا للقادرين على التكسب, وخصوصا لمن لديهم كفاية أنفسهم. فإذا كان الإنسان عنده كفايته حرم عليه السؤال, ويعتبر المال الذي كسبه من السؤال حينئذ مالا خبيثا وسحتا محرما. وقد ورد في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فأرشده إلى أن يعمل, وقال: لأن يحتطب أحدكم, لأن يحمل أحدكم حبله على غاربه فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل المال تكثرا جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم, يبقى وجهه عظاما مجردة. انظروا إلى هذه الصور التحذيرية في بعض المواطن بوجه ليس فيه إلا العظام فقط, بحيث يكون من أسباب خوف العباد وخوف الناس من ذلك الموطن ليحذروه, وذلك الوجه الكريه. فهكذا أيضا أولئك الذين يسألون الناس بدون أن يكون عندهم حاجة يأتون يوم القيامة وليس في وجوههم مزعة لحم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز للمسافر أن يجمع بين الجمعة والعصر؟
أمر الله عز وجل المؤمنين أن يؤدوا كل صلاة في وقتها، فقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلوات الخمس، في أول يوم في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال: الوقت بين هذين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات، فقال: صلاة إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر حتى يكون ظل كل شيء مثلي ظل كل شيء مثله، ثم تكون صلاة العصر. فدل هذا على أن وقت العصر متميز عن وقت الظهر، لكن جاءت الشريعة بأمر العباد بأن يؤدوا الصلوات في أوقاتها. وإذا كان الإنسان مسافرا أجازت له الشريعة أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت أحدهما. فقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينتقل قبل الزوال أخر صلاة الظهر مع العصر، وكان إذا أراد أن يرحل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر. فدل هذا على أن المسافر يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. والأصل أن تؤدى كل صلاة في وقتها، وإنما جاء الشرع بإباحة جمع صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء. وقد اختلف الفقهاء في حكم جمع صلاة العصر مع الجمعة. إذا صلى المسافر صلاة الظهر يوم الجمعة جاز له أن يجمع معها العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر وكان يوم جمعة. أما إذا صلى الإنسان مع الإمام واستمع للخطبة وصلى صلاة الجمعة ولم يصلي صلاة الظهر، فحينئذ هل يجوز له أن يجمع العصر معها أو لا؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء. فذهب الإمام الشافعي إلى جواز فذهب فقهاء الشافعية إلى جواز جمع العصر مع الجمعة، وسدلوا على ذلك بأن الجمعة بدل عن الظهر، والجمعة والظهر يجوز أن تجمع معها العصر، فكذا الجمعة. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يصح جمع العصر مع صلاة الجمعة، وهذا هو قول فقهاء الحنابلة وطائفة من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بعدد من النصوص أو بعدد من الأدلة. أولها ما جاء في حديث عمر وعائشة أن صلاة الجمعة فرضت ركعتين تمام غير قصر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فدل هذا على أن الجمعة فرض مستقل وأنها ليست ظهرا مقصورة، فإذا كانت فرضا مستقلا لم يجز جمع العصر معها، لأن الأصل أداء كل صلاة في وقتها. رخص الشارع في جمع الظهر مع العصر، ولم يأتي دليل بترخيص الجمع بين العصر والجمعة. وسدلوا على ذلك ثانيا بالأدلة التي وردت تبيح فعل صلاة الجمعة قبل الزوال. قالوا: فدل هذا على أن وقت الجمعة مغاير لوقت الظهر، فكانت صلاة مستقلة. ولو قدر أن الإمام صلى الجمعة قبل الزوال لم يصح أن تصلى معها العصر. ومن هنا فإن الخلاف في هذه المسألة مبني على مسألة هل الجمعة فرض مستقل أو هي بدل عن الظهر بحيث تكون ظهرا مقصورة. وظاهر النصوص السابقة يدل على أن صلاة الجمعة فرض مستقل وأنها ليست ظهرا مقصورة. ومن هنا فإن الصواب أنه لا يجوز للإنسان المسافر أن يجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة، وإذا أراد أن يجمع بينهما فإنه يصلي صلاة الظهر ولا يصليها جمعة، ثم بعد ذلك يصلي صلاة العصر.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ورد دليل على السدل وترك القبض في الصلاة؟
أعمال الصلاة يشرع للعباد أن يقتدوا فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة منقولة، حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نقلها وبيان دقائقها، فإنهم نقلوا جميع ألفاظه ونقلوا جميع أحواله، فعرفونا كيف يصنع بأصابع يديه وأصابع قدميه، ماذا يفعل بظهره، ماذا يفعل بجميع بدنه. ومما نقلوه إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى حال القيام. وورد في حديث جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن توضع اليد اليمين على اليد الشمال، قال: أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ومن هنا هذه النصوص الواضحة الجلية تدل على مشروعية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، وأن القبض هو السنة، وأن الإرسال ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في صفته أن تكون اليد اليمنى على الكف والرسغ والساعد، فدل هذا على أنه يجعل شيئا من أصابعه على كفه ويجعل نهاية يده اليمنى على ساعد يده اليسرى. وأما موطن وضع اليدين فقد ورد فيها أخبار، وبعضها يقول فوق السرة، وبعضها يقول تحتها، وبعضها يقول على الصدر، ولكن هذه الأخبار لم يصح منها شيء. ومن هنا فإن الصواب أنه لا فرق بين هذه المواطن. إذا تقرر هذا فإن فقهاء المذاهب من الأئمة الأربعة يرون قبض اليد اليسرى باليد اليمنى، حتى الإمام مالك فإنه رحمه الله قد أورد حديث القبض في كتابه الموطأ ونص على أنه سنة في هذا الكتاب، لكنه في آخر حياته رحمه الله تعرض لبعض الأذى من بعض الولاة في عصره فجلدوه فانخلعت كتفه، ولذلك لم يكن في آخر حياته يتمكن من القبض بسبب هذا. فلما رآه أصحابه ظنوا أنه يقول بأن السنة تكون في الإرسال وعدم القبض، ولكن ما نص عليه بقوله يقدم على ما رؤي منه من فعله. لكن لا ينبغي أن يكون هذا الأمر سببا للتنازع والشقاق وسببا من أسباب البغضاء والشحناء، فإن قبض اليد اليسرى باليد اليمنى من الأمور المستحبة، لو تركها الإنسان في صلاته لم يؤثر ذلك في صحة الصلاة، بل تكون الصلاة صحيحة. ومن هنا فإنه لا حرج على الإنسان في أن يقتدي بمن يصلي وهو مسدل يديه، ولا حرج على الإنسان فيما إذا رأى إخوانه الذين بجواره يسدلون أيديهم أن يصافهم في الصف، ولا يجوز له أن يقدح فيهم بسبب ذلك، أو أن يشنع عليهم بسببه، أو أن يسبهم بسبب هذا، فإن هذا ليس من الأمور التي تكون من أسباب السب والقدح.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الحقن بأنواعها لا تفطر الصائم؟
الصائم مأمور بحفظ بدنه من جميع المؤثرات، ومن ذلك الأكل والشرب. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ومن هنا فإن كل ما يكون مماثلا للأكل والشرب مما يحصل به تغذية للبدن فإنه يمنع الصائم منه، ولو قدر أن الصائم فعله فإنه يؤثر على صومه. ومن أمثلة هذا إبرة المغذي وأنواع الفيتامينات التي تؤخذ بالحقن، فهذه مؤثرة وفيها نوع تغذية. وأما إذا كانت الحقن ليس فيها تغذية ولا يتغذى بها البدن، فهل تؤثر على الصوم أو لا؟ هذه المسألة من المسائل الحادثة، وقد اختلف فقهاء العصر فيها، فقال طائفة بأنها لا تؤثر لأن هذا ليس من المنافذ المعتادة، وليس ما أدخل بواسطة هذه الحقن من أنواع الغذاء أو الأكل أو الشرب. وقال طائفة من الفقهاء المعاصرين بأن هذه الحقن تؤثر على صوم الصائم، واستدلوا على ذلك بأن من تناول دواء بفمه أثر على صومه، فهكذا من تناول دواء في بقية بدنه. قالوا: ولأن الشارع تطلع إلى أن يبقى بدن الإنسان في يوم الصيام ساكنا لا يؤثر عليه بشيء من الحركة أو إدخال شيء في الجو، وهذا المعنى لا يتحقق لمن استعمل هذه الحقن. وقالوا بأن الفقهاء المتقدمين قد ذكروا أن مداوات الجائفة والمأمومة مؤثرة على صوم الإنسان. الجائفة المراد بها الجروح التي تصل إلى جوف الإنسان، والمأمومة هي الجروح والشجة التي تكون في رأس الإنسان بحيث تصل إلى أم الدماغ، فإن من وضع الدواء في هذه في الجائفة والمأمومة قرر الفقهاء أنه يفطر بذلك. قالوا: فمثله هذه الأبر.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل المعرفة يتصف الله بها؟ وكيف نحمل حديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، المراد به تعرف لصفات الله عز وجل واعمل بمقتضى معرفتك، فليس المراد به مجرد المعرفة المجردة، بل لا بد فيه من عمل. ومن هنا قيل بأن قوله يعرفك في الشدة أي يحسن إليك في الشدة، وليس المراد به العلم، فإن الله عز وجل عالم بأحوال العباد في وقت يسرهم ووقت شدتهم ووقت رخائهم ووقت فقرهم، لا يخفى عليه شيء من شؤونهم. ومن هنا فإنه لا يصح أن يقال بأن يعرفك في الشدة يراد به المعرفة التي هي جزء من أجزاء العلم، لأن معرفة الله لأن علم الله بحال العبد يشمل جميع أحواله وليس مقتصرا على حال الشدة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا مر أمامي إنسان وأنا أصلي مع اتخاذ السترة هل تبطل صلاتي؟
جاءت الشريعة بأمر الإنسان المصلي أن يجعل بين يديه السترة يصلي إليها، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه ما يستره من الناس. قد ورد في الخبر أنه جعل السترة كمؤخرة الرحل، وهي تقارب الذراع أو هي أقل منه قليلا. والسترة عند جماهير أهل العلم من المستحبات وليست من الواجبات، لما ورد في حديث ابن عباس في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة. إذا تقرر هذا فإن المصلي إذا أراد إنسان أن يمر بين يديه وكان قد وضع أمامه سترة، فإنه يجوز له أن يرده وأن يمنعه من المرور بين يديه. فقد ورد في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اتخذ أحدكم بين يديه سترة فأراد إنسان أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله. أما إذا مر الإنسان بين يديك ولم تتمكن من منعه أو منعته فلم يمتثل، فحينئذ يكون هذا المار آثما ويكون عاصيا لله. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وإذا مر رجل بين يديك فإنه حينئذ لا يبطل الصلاة، ولا تبطل الصلاة بمرور الرجال بين يديك. نعم. وأما بالنسبة لمرور النساء فإن الفقهاء قد اختلفوا، هل تبطل صلاة الرجل إذا مرت المرأة بين يديه؟ فقال أحمد: تبطل صلاة الرجل بذلك. واستدل بما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. وذهب الجمهور إلى أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يبطل صلاته، واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت عائشة معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجلها. قالوا: فدل هذا على أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يبطل صلاته، ولكن هذا الحديث ليس فيه مرور وإنما فيه لبث وجلوس، وفرق بين اللبث وبين المرور. وقد استثنى الفقهاء مرور النساء بين يدي الرجال في مسجد الكعبة، قالوا: لأنه لم يزل النساء يطفن بالبيت وكان من شأنهن أنهن يمررن بين يدي الرجال الذين يصلون في صحن هذا البيت. قالوا: فهذا إجماع سكوتي أو يكون منقولا عن عهد النبوة له حكم الرفع.
جزاكم الله خيرا. تقول السائل: هل حلق اللحية جائز؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا اللحى، وقال: أعفوا اللحى. والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أو السائلة: امرأة جاءت للعمرة وهي حائض، ورفقتها أراد الرجوع وهي لم تكتمل عمرتها، ماذا تصنع؟
أمر الله عز وجل بإكمال الحج والعمرة، وقال سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا دخل الإنسان في النسك وجب عليه أن يستمر فيه وأن يكمله، وحرم عليه أن يقطعه، ولو نوى قطعه لم ينقطع بذلك. ومن هنا فإن النسك لا يكمل ولا يتم إلا بإتمام مناسكه بطواف وسعي. إذا تقرر هذا فإنه إذا أحرمت المرأة فلما وصلت إلى البيت أتاها العذر ولم تكن قد طافت، فإنه لا يصح لها أن تطوف وهي حائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فدل هذا على أن الطواف تمنع منه المرأة الحائض. إذا تقرر هذا فإن المرأة إذا أحرمت وجاءها الحيض فحينئذ إما أن تبقى وتبقى رفقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على صفية فوجدها حائضة فقال أحابستنا هي؟ ظن أنها لم تطف بالبيت، فقالوا له إنها قد أفاضت يعني طافت، فقال صلى الله عليه وسلم: فلتنفر إذن. والأمر الثاني مما تفعله من كانت كذلك أنها عند الميقات تشترط، فتشترط أن لها التحلل متى أتاها العذر. فإذا خشيت المرأة من حصول الحيض ومن نزول الحيض عليها في وقت إحرامها فإنها لا بأس أن تشترط، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لك ما اشترطت على ربك، كما هو مذهب أحمد والشافعي خلافا لطائفة من أهل العلم. الوجه الثالث أن تسافر مع رفقتها وتعود إلى بلدها لكنها تبقى محرمة ثم تعود فتكمل عمرتها السابقة، وحينئذ يجب عليها اجتناب محظورات الإحرام، فلا تقص شعرها ولا تكلم أظافرها ولا تستعمل الطيب ولا تستعمل المخيط في يديها ولا في وجهها، تغطي وجهها بالسادل الذي ليس فيه مخيط، وهكذا لا يقربها زوجها لا بجماع ولا بشيء من مقدماته ولا تأخذ شيئا من الصيد حتى تعود إلى البيت فتكمل عمرتها، ولا يلزمها حينئذ إحرام جديد لأن إحرامها السابق لا زال باقيا.
بارك الله فيكم. يقول السائل: توفي الوالد ولم يعتمر ولم يحج، فهل الأفضل أن أعتمر عنه أو أدعو له؟
أو أدعو له. العمرة عن الوالد على نوعين: النوع الأول أن تكون العمرة واجبة على الوالد، وجبت عليه في حياته لكونه كان مستطيعا لكنه فرط ولم يأتي بهذه العمرة، فحينئذ لا بد من السعي لإبراء ذمة لأن ذمته لا زالت مشغولة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج والعمرة من الديون التي لله على العباد، فتقدم الحج فتقدم العمرة. النوع الثاني إذا كان الوالد لم يعتمر بسبب كونه غير مستطيع لم يتمكن من أداء العمرة، فحينئذ لم تجب العمرة عليه وذمته بريئة من واجب العمرة. ومن هنا إن اعتمر الإنسان عن والده الذي لم يعتمر ولم يكن مستطيعا للعمرة فإنه يكون قد بر بوالده وحاز الأجر والثواب. وأما إذا كان الإنسان يقول: إما أن أعتمر وإما أن أدعو، قيل له: الدعاء أفضل وخير لوالدك، ولكن لا يمتنع أن تتمكن من الجمع بينهما فتعتمر لوالدك وتدعو له في أثناء عمرتك، ولكن ينبغي أن تكون عمرتك للوالد بسفرة مستقلة، كما لو أتى الإنسان إلى مكة فاعتمر لنفسه ثم ذهب إلى المدينة ليزور المسجد النبوي ثم عاد إلى مكة، فحينئذ لا بأس أن يأخذ الإنسان عمرة مستقلة، بل هو مأجور مثاب على ذلك.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: رجل جاء للعمرة وهو من غير هذا البلاد، فهل يرخص له في الفطر مع العلم بأنه نوى الإقامة لمدة تزيد على 4 أيام، خاصة وأن الصوم يشق عليه؟
أوجب الله عز وجل على المؤمنين الصيام، فقال سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ثم رخص للمسافر فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمراد بالمسافر هو من ينتقل من مكان إلى مكان، لأنه تسفر له الأرض وتتضح معالمها، أما من أقام فإنه لا يقال له مسافر، لأن الأرض لم تعد تسفر له، ولم تعد الأرض تخرج له جزءا بعد جزء. ومن هنا فإن من أقام الأصل أنه يحكم عليه بأحكام المقيم، خصوصا إذا كانت إقامته أكثر من 4 أيام وهو جازم بمدة هذه الإقامة. ومن هنا نعلم أن هؤلاء الذين يخرجون من ديارهم على أنواع: النوع الأول من كان يتنقل من مكان إلى مكان، فهذا يجوز له الفطر ولا حرج عليه فيه، وإن كان الصوم شاقا به فإنه يستحب له الفطر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. النوع الثاني من أقام إقامة لا يدري ما مدتها، ينتظر عملا من الأعمال ولا يدري متى هو، فمثل هذا أيضا يرى جمهور أهل العلم أنه يجوز له أن يترخص برخص السفر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة وتبوك 14 يوما ينتظر حاجة من حوائجه، فكان يقصر الصلاة ويترخص برخص السفر. النوع الثالث من أقام في مكان، من نوى الإقامة في مكان أقل من 4 أيام، فحينئذ يجوز له أن يترخص برخص السفر ومنها الفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل يوم التروية أقام في مكة 4 أيام يقصر الصلاة، وهو عازم على الإقامة في هذه المدة. النوع الأخير من نوى مسافر خرج من بلده فنوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام، فمثل هذا نجعله على الأصل في كونه لا يترخص برخص السفر، وذلك لأنه قد أقام ولم يعد يطلق عليه اسم المسافر في لغة العرب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: اشتغلت مع أحد أقاربي بدون أن يجعل لي مرتبا، وكنت أخذ من ماله بدون علمه، هل هذا المال الذي أخذت حلال علي باعتبار أنه لم يكن يعطيني، أم هو حرام؟ وهل إذا كنت قادرا على إرجاعه أرجعه؟
إذا عمل الإنسان عند غيره فلا يخلو عمله من 3 أمور: الأول أن يكون بأجرة معلومة متفق عليها بين الاثنين، فحينئذ إذا قام العامل بعمله وجب على صاحب العمل أن يدفع الأجرة للعامل. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه عمله ولم يعطه أجرته. والنوع الثاني إذا كان العمل على جهة إذا كان العمل بطلب من صاحب العمل بدون أن تحدد الأجرة، فحينئذ يرجع في تحديد الأجرة إلى أعراف الناس. ففي عادة الناس أنهم يعطون العامل الذي يكون بمثل صفات هذا الإنسان هذا المقدار من الأجرة، فيعطى لهذا العامل مثل هذا المقدار. النوع الثالث إذا عمل العامل عند صاحب العمل بطلب من العامل بدون أن يطلبه صاحب العمل وبدون أن يكون هناك اتفاق بينهما على أجرة، فحينئذ الأصل أنه لا يأخذ شيئا من ماله على جهة الأجرة إلا إذا أذن صاحب العمل، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا من ماله، بل الأخذ من المال حينئذ من الممنوع شرعا. ما هو الواجب على الإنسان أن يفعل في هذه الحال؟ الواجب عليه أحد أمرين: الأمر الأول أن يعيد المال إلى صاحب المال، لأن هذا المال مملوك له ولم يأذن لهذا العامل بأن يأخذ هذا المقدار. الأمر الثاني أن يعود إليه فيطلب منه أن يبيحه وأن يحلله وأن يأذن له فيما أخذه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلهم من أسباب الهدى، وأن يجعلهم محكمين لكتابه، عاملين بسنة نبيه، محققين للعدل سائرين عليه، كما أسأله سبحانه أن يرزقكم التقوى وأن يجعل قلوبكم مليئة منها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.